أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للصورة الأولى ذكرنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه قال ذكر بأن لها حالتان، ذكرنا الحالة الأولى وبينا أنه هو يتفق مع صاحب المستمسك في النتائج، ماكو خلاف بينهما. الحالة الثانية من الصورة الأولى اللي انتهى لها الكلام هي ماذا؟ كان في اعتقاده عدم الضرار، واللي تبين أنه في اعتقاده الضرار، واللي تبين بعد ذلك أنه مشتبه وأنه ليس هناك ضرر واقعا. في اعتقاده الضرار كان مستندا إلى القطع الوجداني، كان قاطع بأنه مريض وأن مرضه يضره الصوم، قاطع بذلك، أو يقول مستند إلى حجة شرعية وكان الضرر الذي قامت عليه الحجة بالغا حد الحرمة. طبيب قال له إذا الصوم تموت، مش لهالدرجة، بالغا حد الحرمة. ثم بعد ذلك تبين الاشتباه، كل شيء ما في هذا، تبين الاشتباه، هو همات يعني قاطع بأنه هو مريض أو طبيب أخبره بكذا، فبنى على أنه ما يجب عليه الصوم ولم ينوي الصوم، لكن من باب الصدفة هو شنو لم يتناول المفطن. مو المفروض في مسألتنا هذا أنه هو مريض برئ ولم يتناول المفطر، هذا هم لم يتناول المفطر برئ بعد ذلك. في هذه الصورة في هذه الحالة ذكر بأنه لا ينبغي الإشكال في وجوب الإمساك عليه كالحالة الأولى، كما في الحالة الأولى، لأن كل منهما هو مكلف واقعا شنو؟ مكلف بوجوب الصوم، وإن كان هو هنا ما يقول مكلف واقعا بوجوب الصوم، وإنما يقول بأنه هذا القاطع بأنه مريض يضره الصوم، هذا لا يمكن، ليس مكلفا بوجوب الصوم، ويعني ليس مكلف تكليف فعلي بوجوب الصوم. وهكذا من قامت عنده الحجة المعتبرة على أنك مريض وأن الصوم يضر بك ضررا واصلا إلى حد الحرمة، هذا أيضا ليس كذلك، لكن يقول لا ينبغي الإشكال في وجوب الإمساك عليه، وكذلك في وجوب القضاء إذا كان الانكشاف بعد الزوال، إذا انكشف الخطأ بعد الزوال هذا يجب عليه شنو الإمساك ويحكم ببطلان صومه، فيجب عليه شنو القضاء، لأن هذا ما قابل للتدارك. ليش؟ لأنه فات وقته شنو النية بعد الزوال. نعم إذا كان قبل الزوال انكشف الخلاف ولم يتناول المفطر كما هو مفروض مسألتنا، يقول هنا تجديد النية وبالتالي تصحيح الصوم وبالتالي عدم القضاء يرتبط بالبحث الإلحاقي وعدم الإلحاق. إذا ألحقنا بالمسافر يجوز تجديد النية، فإذا جدد النية يحكم بصحة صومه ولا يجب عليه القضاء. المريض إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر، إذا ما ألحقنا بالمسافر مقتضى القاعدة هو ماذا؟ ما عندنا تجديد نية، ما عندنا صوم ملفق من ماذا؟ من ما كنية قبل وبعدين أكنية، هذا مو صوم، هذا مو هو الصوم الشرعي الذي يريده الشارع، وهو ماذا؟ وهو أن يكون الصوم منويا ومقصودا به التقرب من حين من الفجر إلى ماذا؟ إلى الغروب، هذا هو الصوم الشرعي، هذا هو الصوم الواجب، هذا هو الصوم الذي يؤمر به المكلف. أما أن ينوي قبل الزوال هذا ليس صوما شرعيا، ويحتاج كفايته وإجزاءه يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأن الدليل ورد في المسافر، والمفروض أننا لا نتعدى من ماذا؟ من المسافر. إذن في هاي الحالة أيضا يجب الإمساك، يقول ويجب القضاء، ولا مجال لتجديد نية كما هو الحال في الحالة شنو حالة الأولى. هاي ذكر الصورة الثانية. أخلصنا من الصورة الأولى. الصورة الثانية هي أن يفرض أن المريض لا يضره الصوم واقعا، يضره الصوم واقعا، مريض يضره الصوم واقعا. بعد ذلك قبل الزوال برئ من مرضه، برئ من مرضه، وكان لم يتناول ماذا؟ المفطر. ما تناول المفطر، لم يتناول المفطر مع كونه مريض واقعا ويضره الصوم واقعا. السيد الحكيم قال هاي الصورة افترض أن إمساكه وصومه يوجب وقوع في الضرر البليغ الحرام شرعا. هيك نفترض أن مرضه واصل إلى درجة بحيث أنه يكون الإفطار عليه واجبا، بحيث مرضه يوقعه صومه وإمساكه يوقعه في الضرر البليغ الواصل إلى حد الحرمة. خب بعد هذا التضرر، بعد هذا هو كان كذلك مريض واقعا يضره الصوم واقعا، وكان الضرر بليغ جدا يوصله إلى حد الحرمة الصوم بالنسبة إليه، مع ذلك هو أمسك بحسب الفرض، مو ما صام لكن أمسك، يعني امتنع عن الشنو؟ عن تناول المفطرات حتى الدواء، امتنع عن ذلك ثم برئ. سأشلون برئ؟ برئ بالنتيجة بدعاء بتعويذة بحرز، برئ بعد ذلك. فهذا مثل هذا حينئذ يقع الكلام في أنه شنو حكمه. السيد الحكيم قال في هذه الحال لا يظن من أحد بأن هذا يحكم بصحة صومه بعد البر، ماكو احتمال أن هذا يحكم بصحة صومه، بل يحكم ببطلان صومه وعدم إمكان التجديد في حقه، ويجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن هذا بحسب الفرض مريض شنو؟ واقعا عندما دخل الفجر، مو ويضره الصوم واقعا عندما دخل عليه. خب برئ بعد ذلك، برئ بعد ذلك. هنا يقول بأنه في هذه الحالة مع كون طبعا الضرر الذي يترتب على صومه ضرر شنو؟ بليغ واصل إلى حد الحرمة، واصل إلى حد الحرمة، بحيث هو عندما فرضنا أنه هو أمسك، وأمسك مو أمسك لو ما أمسك، بالمفروض الكلام أنه أمسك لم يتناول شيئا، بحيث أنه عندما أمسك ارتكب حراما، لأنه كان يجب عليه شنو؟ الإفطار لإنقاذ نفسه من الهلاك. هو ما أفطر، أمسك، في إمساكه ارتكب حراما، يقول في هاي الحالة لا إشكال في ماذا؟ في بطلان صومه، لأنه شو نقول صومه بعد أن برئ، شو نقول له يجدد النية؟ يقول شلون نحكم بصحة إمساك صدر على نحو شنو؟ محرم. كيف نحكم بصحة إمساك صدر على نحو شنو؟ محرم. يقول هذا غير معقول، غير ممكن، فلا إشكال في ماذا؟ في الحكم بطلان صومه وعدم قابليته لتجديد النية. لماذا؟ لأنه بحسب الفرض إمساك السابق كان شنو؟ كان على وجه محرم، لأنه كان يجب عليه الإفطار، وإمساكه مضر به ضررا بليغا واصلا إلى حد الحرمة بحسب الفرض، فعندما يمسك معناه فعل حراما. هذا الإمساك الواقع على نحو محرم ومبغوض كيف يمكن شنو؟ البناء على صحته. هذا اللي يقول السيد الحكيم. السيد الخوي أيضا علق على هذه الصورة، قال بأن هذا الكلام صحيح، صحيح في الفرض اللي فرض السيد الحكيم، وهو شنو؟ أن يكون أن يكون الضرر بليغا على تقدير الصوم، الصوم يضره ضررا بليغا واصلا إلى حد التحريم. لكن يقول هذا مو مطلقا، مو دائما هيجي، هذا يصح في صورة ما إذا كان هو عاصي في إمساكه، صحيح ويجب عليه الإفطار لأن الضرر بليغ ويحرم عليه الإمساك، صحيح، لكن مو دائما نفترض أن هذا المكلف هو عاصي في إمساكه، قد لا يكون عاصي في إمساكه. إذا كان عاصي في إمساكه كلام سيد الحكيم صحيح، لأنه هذا إمساك صدر منه على نحو مبغوض ومحرم وعلى نحو العصيان، هذا ما يمكن تصحيحه. لكن يقول مو دائما هكذا، في بعض الأحيان قد نصور أن هذا هو هكذا، لكن أمسك لأنه لا يجد شيئا يأكله، لأنه غير متمكن من ماذا، من الإفطار، لسبب من الأسباب هو غير متمكن من الإفطار. ومثل هذا شنو نقول بأنه عاصي في إمساك؟ مو عاصي، هو يقول لو كان أكو أكل أكل، لو كان أكو دواء أشرب، فهو ليس عاصيا في إمساكه. يقول مثل هذا ما نقدر نقول بضرس قاطع وبقطع النظر عن مسألة الإلحاق وعدم الإلحاق بأنه يبطل شنو، يبطل صومه، لأن إمساكه لم يصدر منه على نحو المحرم. لماذا؟ لأنه معذور في إمساكه لعدم وجود شيء يتناوله، لعدم وجود دواء، لعدم قدرته على تهيئته لأي سبب من الأسباب، قد يكون معذورا في إمساكه، فلا يكون إمساكه صادرا منه على نحو المحرم. ومثل هذا حينئذ تجديد النية بعد البر يرتبط بماذا؟ بمسألة الإلحاق وعدم الإلحاق، يرتبط بمسألة الإلحاق وعدم الإلحاق. كل حال حال الصور السابقة. هذا الكلام اللي ذكره طبعا هو سيد الحكيم ما ناظر إلى هاي الصورة، ظاهر كلامه هو الصورة شنو الأولى، يعني عندما يكون ماذا، يكون عاصيا في شنو، الحالة الأولى عندما يكون عاصيا في إمساكه، لأنه هو يقول مثل هذا لا إشكال في أنه قضية ما تبنى بعد على مسألة تجديد النية وإمكان تجديد النية وعدم إمكان تجديد النية، وإنما هذا ماذا، إنما هذا يكون عاصيا في إمساكه، وحينئذ لا يمكن تصحيح مثل هذا الصوم. هذا اللي ذكر السيد الحكيم ووافقه عليه السيد الخوي قدس الله نفسه. لكن قد واحد يلاحظ على هذا الكلام بأنه إحنا عندما لنفترض أننا فرضا أننا تعدينا من النص الوارد في المسافر إلى محل الكلام، تعدينا يعني ألحقنا المريضة بماذا؟ بالمسافر، ألحقنا المريضة بالمسافر، ماذا نفهم من دليل الإلحاق، من دليل الوارد في المسافر؟ مسافر ماذا يريد أن يقول؟ يقول بأن هذا المسافر الذي هو لم يصم، ترك الصوم، تارك للصوم، لم ينوي الصوم، لم يأتي بالصوم، ما دام وصل إلى بلده قبل الزوال أنا أكتفي بهذا المقدار. إذا فهمنا من الدليل هذا المعنى أن الشارع يكتفي بحالات معينة بالنية، مو إلا من الفجر، بالنية بعد الفجر وقبل شنو، وقبل الزوال، يقول أنا أكتفي بهذا المقدار من النية. هذا الصوم الذي يبدأ بعد وصوله إلى بلده يصوم ناويا له قاصدا به التقرب، هذا الشارع يقول أنا أكتفي به وهذا يكون مجزي وكافي. بعد ما له علاقة بالإمساك الذي صدر منه قبل شنو، قبل ذلك، وأنه هل وقع منه على نحو المحرم أو لم يكن وقع على نحو المحرم، هذا الكلام إنما يجي عندما نفترض أن الدليل يدل على ماذا، على ضم الإمساك السابق على حضوره إلى بلده إلى الإمساك الذي يصدر منه بعد حضوره إلى بلده، ضم هذا إلى هذا، فحينئذ يكون شنو، يكون هذا صوما صحيحا. بعبارة أخرى أن الشارع فقط يتنازل عن مسألة ماذا، عن مسألة كون النية قبل شنو؟ قبل الزوال، قبل الفجر، هاي يتنازل عنها بلا مو مشكلة. هذا مو ما ناوي قبل الزوال، هاي أتنازل عنها، لكن هو أمسك من حين الفجر لأنه لم يتناول المفطر، أمسك من حين الفجر إلى حين وصوله إلى بلده، هذا إمساك ما بيشي أمسك. هذا الإمساك أضم إلى الإمساك الذي يحصل بعد وصوله إلى بلده عندما ينوي الصوم، هذا مجموعة يكون هو الصوم المعتبر والكافي والمجزي. الدليل لو هيتش كان يقول يستفاد منه هذا المعنى، هذا الكلام يصح في محل الكلام، حينئذ يقال في محل الكلام إذا كان هو عاصي في إمساكه، مو بمعنى أنه فقط هو لم ينوي الصوم من حين طلوع الفجر، لا هو في إمساكه يكون عاصي كالمرائي في إمساكه، كالمرائي في إمساكه عاصي هو في هذا الإمساك. شلون نظم هذا الإمساك الذي وقع على نحو المحرم إلى الإمساك الذي يصدر منه بعد تجديد النية ونعتبر المجموع هو شنو؟ صوم صحيح ومعتبر. هذا ما ممكن. أما إذا فهمنا الدليل مو هذا، فهمنا الدليل إن شاء الله يكتفي بالنية من حين ماذا؟ من حين تجديدها، هذه النية كافية، هذه النية كافية، لكن بشرط أن لا يكون قد تناول شنو؟ تناول المفطر، بشرط أن لا يكون قد تناول المفطر اللي هو مفروض في محل كلامنا. سهو أمسك عاصيا، أمسك كذا، حتى بالمسافر هم نقدر نفترض أنه هو أمسك شنو؟ عاصيا. قد نفترض في المسافر أمسك شنو؟ عاصيا. هل هذا يؤثر في الحكم بصحة الصوم فيما لو وصل بلده قبل الزوال؟ الدليل الشمل يقول يجب عليك تجديد شنو؟ تجديد النية. تجديد النية يفهم منا اكتفاء الشارع بالنية من الآن فصاعدا، لكن بشرط أن يكون لم يتناول شنو؟ المفطر. إذا هيجي قلنا حينئذ يعني حتى إذا فرضنا أنه كان عاصيا، يعني يمكن أن يقال أنه حتى إذا فرضنا أنه كان عاصيا في الإمساك، خلي يكون عاصيا في الإمساك، مو يجب عليه الإفطار يحرم عليه الإمساك؟ هو أمسك، مو أمسك همات كما يقول السيد الخوي في الحالة الثانية أنه أمسك باعتبار عدم تمكنه من الإفطار حتى ما يكون الحكم بالحرمة منجز عليه وفعل في حقه، يعني لا يكون عاصيا في إمساكه، لا نقول كان عاصيا في إمساكه، كان يتمكن من الإفطار ولم يفطر، كان عاصيا في إمساكه. وبعد ذلك إذا الدليل يشمله وتعدينا من المسافر إلى المريض ونقول الدليل يشمله، يقول لا أنا أكتفي منك بماذا؟ بنية الإمساك من حين تجديد النية، هذا المقدار كافي وهذا يجزي عن ماذا؟ عن الصوم، ولا يجب عليك القضاء. على كل حال هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة اللي فرضها السيد الحكيم هي ما إذا كان الإمساك والصوم بالنسبة إليه حرجا عليه، فقط حرج، يعني هو كان مريض واقعا لكن الصوم مو كان يضره كما في الصورة الثانية، وإنما الصوم كان شنو؟ فيه حرج عليه، فيه مشقة شديدة عليه، ومع ذلك بالرغم من أن الصوم كان فيه مشقة شديدة عليه هو شنو؟ هو أمسك، مو أمسك، يعني لم يتناول المفطر. ثم بعد ذلك ارتفع الحرج فيقع الكلام أيضا في أنه هل يمكنه تجديد النية ويحكم بصحة صومه إذا جددها أو لا. هنا أيضا واضح أن هذا أيضا يبتني على من؟ على الإلحاق، يبتني على الإلحاق. تعدينا من المسافر إلى المريض، هذا حال حال المسافر، هذا مريض واقعا برئ من مريض كان الصوم عليه شنو؟ حرجيا، والحرج يرفع وجوب الصوم، مو يرفع وجوب الصوم، لكن ارتفع الحرج قبل شنو؟ قبل الزوال. فإذا لحقنا بالمسافر نقول هذا هم يجب عليه تجديد النية، وإذا جددها يصح منه الصوم، وإن قلنا بعدم الإلحاق لا نحكم بالبطلان. والصحيح هو عدم الإلحاق في جميع هذه الموارد. هذا هو اللي ذكر في المقام، نكتفي بهذا المقدار. من هنا يظهر أنه هاي ننبه عليها، أن عبارة المتن ما مش المقصود بها يا صورة، الصورة الأولية والصورة الثانية. المتن هاي العبارة ما تقول أنه إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر، هاي فرق المسألة. مريضا برئ قبل الزوال، إيش نفهم منها؟ يعني مريض كان يتخيل أنه مريض ويتخيل أن الصوم يضره، أو لا كان واقعا مريض واقعا يضره الصوم. قلنا السيد الحكيم ذكر فت شهادة فت قرينة على أن المقصود به لا هو تخيل، كان يعتقد أنه مريض يضره الصوم، ثم تبين بعد ذلك أنه ما يضره. بشهادة شنو؟ بشهادة أنه أمسك وبرئ. يقولها قرينة على أنه المقصود بفرض المسألة على ماذا؟ على أنه هو ماذا؟ هو عدم الضرر واقعا. من البداية ما كان أكو ضرر، من البداية هو مريض، كان اشتباه. هذا احتمال في العبارة. طبعا هو سماريد يقول أنه هو يبني على هذا، لكن يقول إن كان مفروض الكلام كذا بشهادة كذا فحكمه كذا، وإن كان مفروض الكلام شيء آخر فحكمه كذا. بس هو يقول بشهادة كذا، يذكر هاي القرينة على هذا المطلب. على كل حال العبارة الظهور البدوي لها هو الصورة الثانية، يعني مريض واقعا برئ قبل شنو؟ قبل الزوال، مو مريض اشتباها برئ قبل الزوال، لا مريض واقعا برئ قبل الزوال. ظاهر العبارة هو هذا. سواء واحد يقول شلون هو مريض واقعا يضره الصوم واقعا، يعني يضره الإمساك واقعا، وأمسك وبرئ، ممكن نفضل أسعى مو مشكلة، قد يكون هو أمسك يضره الصوم واقعا وأمسك وأضره الصوم واقعا، وبعد ذلك شنو؟ بعد ذلك يمكن فرضه، مو أنه لا يمكن فرضه. على كل حال الصحيح في كلها في هذا المورد هو عدم تجديد النية وعدم صحة الصوم، من دون فرق بين أن يكون عاصي في إمساكه أو لا يكون عاصيا في إمساكه. هذا هو تمام الكلام في الشرط الرابع من شروط وجوب الصوم. الشرط الخامس من شروط وجوب الصوم قال هو الخلو من الحيض والنفاس. الحائض لا يجب عليه الصوم، والنفساء أيضا لا يجب عليها الصوم. هذا المطلب الظاهر أنه مسألة متفق عليها، لا إشكال فيها عندهم، الدعية عليها الإجماع، ودلت عليها الروايات المستفيضة الكثيرة الدالة على أن الحائض يجب عليها الإفطار، والنفساء يجب عليه تفطر، يجب عليها الإفطار. الظاهر في ماذا؟ في أن وظيفتها هو الإفطار، وهذا معنى عدم وجوب الصوم عليه، معنى أن الحيض يمنع من ماذا؟ من وجوب الصوم عليها، فيكون عدم الحيض من شرائط وجوب الشنو؟ وجوب الصوم. في المرأة الحائض مو فقط لا يصح منها الصوم، لا لا يجب عليها ماذا؟ لا يجب عليها الصوم. وهذه روايات كثيرة تدل على أن سقوط الصوم عن الحائض عزيمة، مو أنه رخصة، لا يسقط عن الصوم على نحو العزيمة، وأن وظيفتها تتبدل تكون هي الإفطار للصوم، ومعنى أن الصوم ليس واجبا عليها. فالحائض لا يجب عليها الصوم، والنفساء أيضا لا يجب عليها الصوم، فيكون عدم الحيض من شرائط الوجوب الصوم، وعدم النفاس أيضا من شرائط الوجوب الصوم. وهذه روايات كثيرة تقدمت في بحث شرائط الصحة، حيث ذكر هناك أيضا أن عدم الحيض وعدم النفاس من شرائط صحة الصوم. هذه الروايات مروية في الباب 25 وفي الباب 26 من أبواب من يصح منها الصوم، وهي روايات كثيرة ويستفاد من هذه الروايات بشكل واضح عدم وجوب الصوم على الحائض. الحائض هي باعتبارها حائض لا يجب عليها الصوم، وهذا معنى ماذا؟ معنى أن الحيض مانع من ماذا؟ من وجوب الصوم. أو قل بعبارة أخرى أن عدم الحيض من شرائط وجوب الصوم، وهذا واضح ومتفق عليه ولا أشكال فيه، وتقدم الحديث عنه في شرائطه في شرائط الصحة، والروايات أيضا هناك استعرضناها. الشرط السادس من شرائط وجوب الصوم الحضر، أن لا يكون الإنسان مسافر، فإذا كان مسافرا لا يجب عليه الصوم. هذا المطلب أيضا دلت عليه النصوص من الآية الشريفة والروايات اللي تقدم أيضا ذكرها في شرائط الصحة. الآية الشريفة تدل على أن الوظيفة بالنسبة إلى المسافر هي شنو؟ فعدة من أيام أخرى، هاي وظيفته، قضاء وظيفته، ليس الصوم وظيفة له، لا يجب عليه الصوم. الحاضر هو الذي يجب عليه الأداء، أما المسافر فلا يجب عليه الأداء، وإنما يجب عليه شنو؟ القضاء، أن يصوم شهر رمضان، الصوم هذا في أيام شنو؟ في أيام أخرى. الروايات أيضا كثيرة دالة على ذلك، على أيضا ما تقدم سابقا. بل هذا الأمر من المسلمات بيننا، من الأمور المسلمة بأن المسافر لا يجب عليه شنو؟ الصوم بلا أشكال. بلا أشكال لا يجب عليه الصوم. وتقدم سابقا أيضا بأن الروايات يستفاد منها هذا النقطة، أن سقوط الصوم على المسافر عزيمة وليس شنو؟ وليس رخصة، يسقط عليه على نحو العزيمة، لا يجوز له أن يصوم المسافر، لا يجوز له أن يصوم. وهذا هو وحده يكون دليل على ماذا؟ على أن من شرائط وجوب الصوم شنو؟ الحضر وعدم السفر، والمسافر لا يجب عليه الصوم. نعم أكو كلام في أن المسافر الذي لا يجب عليه الصوم هل هو مطلق المسافر، كل مسافر لا يجب عليه الصوم، أو لا مسافر من نوع خاص؟ قالوا بأن المسافر الذي لا يجب عليه الصوم هو المسافر الذي لا يجب عليه التمام، أي المسافر الذي تكون وظيفته شنو؟ هي القاصر. من كانت وظيفته القاصر فوظيفته شنو؟ الإفطار. ومن كانت وظيفته الإفطار في الصوم فوظيفته شنو؟ القاصر في الصلاة. لماذا؟ للملازمة بين التقصير في الصلاة وبين التقصير في الصوم، وهكذا كذلك العكس، يعني الملازمة بين التقصير في الصوم وبين التقصير شنو؟ في الصلاة. من قصر أفطر، ومن أفطر قصر. هاي الملازمة تثبت بأنه أن عدم وجوب الصوم وسقوط الصوم والتقصير في الصوم هذا يثبت للمسافر الذي لا تكون وظيفته هي شنو؟ التقصير في الصلاة. الذي تكون وظيفته التقصير في الصلاة، اشتبه. الإفطار يثبت للمسافر الذي تكون وظيفته شنو؟ التقصير في الصلاة. أما إذا كانت وظيفته المسافر وظيفته التمام في الصلاة، تمام يجب عليه التمام، كالمقيم شنو؟ 10 أيام، المتردد إلى شهر مثلا، وأمثال هذه الموارد. هذه وظيفته في الصلاة شنو؟ التمام. هذا لا يكون وظيفته شنو؟ القصر في الصوم، بل يجب عليه شنو؟ التمام في الصوم، يعني يجب عليه أن يصوم. فالمسافر الذي يجب عليه الإفطار هو المسافر الذي تكون وظيفته التقصير في الصلاة، والدليل على ذلك كما قلنا ما يستفاد من بعض الروايات الصحيحة من الملازمة بين هذين الأمرين. والرواية التي تذكر في هذا المجال هي صحيحة معاوية بن وهب المعروفة، اللي هو يقول في ذيلها: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت. إذا قصرت أفطرت، يعني ملازمة بين التقصير في الصلاة وبين التقصير في الصوم. وإذا أفطرت قصرت، يعني ملازمة بين التقصير في الصوم وبين التقصير شنو في الصلاة. فسرت بهذا التفسير بأنه كل سفر يكون موجبا للتقصير في الصلاة فهو يوجب التقصير شنو في الصوم، والعكس بالعكس، كل سفر يوجب التقصير في الصلاة فهو يوجب التقصير شنو في الصوم، وكل سفر يكون موجب للتقصير في الصوم يكون موجب للتقصير في الصلاة. هذه الملازمة مستفادة من هذه الرواية، وبناء على ذلك حينئذ يثبت ما ذكر الماتن من ماذا؟ من أن سقوط الصوم وعدم وجوب الصوم ليس على مطلق المسافر، وإنما عن خصوص المسافر الذي تكون وظيفته في سفره التقصير في الصلاة. انتهى الوقت، هاي صحيح نتكلم عنها بها كلام. وصلى الله عليه وسلم.